Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة 9 من شهر 12 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. قمع مفرط لمليونية 8 ديسمبر في الخرطوم وأمدرمان، واستنكار واسع لمساعي تحديد مناطق ومسارات للتظاهر. خبراء يرهنون استئناف الدعم الدولي بالإسراع في تنفيذ الاتفاق الإطاري، ويعتبرون توسيع واشنطن لتقييد التأشيرات مؤشرا إيجابيا. استجابة كبيرة لإضراب المعلمين في يومه الثاني، والعاملون في الموانئ يرفضون إغلاق الميناء الجنوبي. مقتل جندي وامرأة في جنوب كردفان، واختطاف 3 أشخاص وإصابات وحرق منازل في أحداث منفصلة بوسط وشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انطلقت مليونية 8 ديسمبر في الخرطوم ومدني باسم رفض السلطة الزائفة، بينما واجهت القوات النظامية المتظاهرين في الخرطوم وأمدرمان باستخدام العنف المفرط والغاز المسيل للدماء والقنابل الصوتية بكثافة. وقال المتظاهرون لراديو دبنجا أن السلطات أقلقت كوبري المكنمير الذي يربط بين الخرطوم وبحر منذ الصباح الباكر، ومنعت القوات النظامية المتظاهرين في الخرطوم من الوصول إلى شارع القصر باستخدام أدوات القمع في موقف شروني. كما اتخذت السلطات إجراءات مماثلة في مواجهة المتظاهرين في محيط البرلمان. وصفت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم الحديث عن تحديد مناطق آمنة ومسارات للتظاهر بالخرطوم بأنه ديكتاتورية جديدة من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. ويعتبر محمد أنور المتحدث الرسمي للجان مقاومة الخرطوم القرار في حال تنفيذه تقييدا لحرية المتظاهرين، وأكد أن حق التظاهر مكفول للجميع من غير أي تحديد لأماكن آمنة أو غير آمنة. وأضاف في هذا الخصوص من جهة أخرى، نفى محمد أنور أن تكون تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم اتخذت أي قرار بإبعاد أعضاء الأحزاب من التنسيقيات، مشير إلى غضب عارم في أواسط لجان المقاومة بسبب توقيع الاتفاق الإطاري.
والله هو قرار اللجان ما إنها تطلع، يعني هي الدعوة حتى مقدمة للشعب السوداني مش كده، وكل حتى الإجسام الثورية إلى آخره، فما قامت قالت والله مثلا يطلعوا معانا كده وما يطلعوا معانا كده.
اعتبر محامون الحديث عن تحديد أماكن ومسارات للتظاهرات مؤشر خطير يفصح النوايا بتصعيد حملات القمع ضد التظاهر السلمي بطريقة أفظع مما يجري الآن. وقال المحامي عثمان بصري من محامو الطوارئ لراديو دبنجا أن تحديد مسارات وأماكن للتظاهر السلمي بحسب ما ورد في بعض تصريحات القوى الموقعة للاتفاق الإطاري يمثل قيودا على حرية التعبير والتجمع السلمي بما يخالف الوثيقة التي بني عليها الاتفاق الإطاري، واعتبر ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان ونقوصا عن وثيقة الحقوق المضمنة في ديباجة الدساتير. وأضاف في هذا الخصوص،
التصريحات اللي طالعناها حول إيجاد مناطق آمنة للتظاهرات هو ده واحدة من القيود اللي تفرض على حرية التعبير ولا التجمهر السلمي، اللي هي واحدة من الحقوق الأساسية المضمنة حتى في الوثيقة بتاعتهم اللي هم بنوا عليها هسي أساس الاتفاق الإطاري.
رهن الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير استئناف الدعم الدولي للسودان بتشكيل حكومة ذات مصداقية، مشير إلى الترحيب الدولي والإقليمي الكبير بالاتفاق الإطاري. وأشار الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا، أشار إلى وعود بإعادة حزم الدعم المقررة خاصة إعفاء 90% من الديون، واعتبر ذلك بمثابة قبلة حياة للاقتصاد السوداني على المدى المتوسط والطويل. وقال أن استمرار التجاوب الدولي يعتمد على الإسراع في تنفيذ ما ورد في الاتفاق الإطاري واختيار رئيس وزراء يحظى بالقبول والتأييد المناسب إضافة إلى التزام المكون العسكري بالتعاون مع الطرف المدني وتشكيل حكومة بعيدة من المحاصصات الحزبية. وتوقع تجاوبا إقليميا أكبر مع الحكومة القادمة، مشيرا إلى مشاركة السعودية والإمارات في الرباعية التي ساهمت في الدفع نحو الاتفاق الإطاري. وأضاف في هذا الخصوص:
كرة في ملعب الذين وقعوا على الاتفاق الإطاري، وأنه اختيار رئيس الوزراء بالتحديد، والسرعة طبعا في إنجاز ما ورد في الاتفاق الإطاري الخاص بالجوانب بتاع هياكل السلطة، الجانب الخاص بالتحديد بالمسألة بتاع التعاون المكون العسكري.
وبشأن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بتوسيع تقييد التأشيرات لمقوضي الديمقراطية وأسرهم الصادر يوم الأربعاء، قال البروفيسور حسن بشير أن القرار غير مؤثر، ولكنه مؤشر على الدعم السياسي واهتمام الولايات المتحدة بالشأن السوداني، ويؤكد أن واشنطن ستدعم الحكومة الانتقالية القادمة. وقال أن اهتمام الولايات المتحدة بالأوضاع في السودان يرتبط بشكل وثيق بحالة الانفلات الأمني والفوضى في السودان الذي سيكون له تداعيات خطيرة لا يمكن التنبؤ بمآلاتها. أعلنت هيئة الموانئ البحرية والعاملون في الموانئ أن العمل يسير بصورة طبيعية في الميناء الجنوبي، فيما كشف عاملون لراديو دبنجا عن وجود العشرات أمام بوابة الميناء الجنوبي ومنع الشاحنات من الدخول. وقال القيادي النقابي في الموانئ البحرية عثمان طاهر لراديو دبنجا أن العمل داخل الميناء يمضي بصورته المعتادة، مبين عدم تأثير الإقلاق على العمل. وأوضح أن العاملين في الموانئ البحرية ومجتمع المدينة يرفضون إقلاق الموانئ، مشيرين إلى تأثير الإقلاق السابق سلبا على أصحاب المصلحة، وأشار إلى تأثير جزئي لإقلاق بوابة الميناء. قال شيبة ضرار رئيس تحالف أحزاب وحركات شرق السودان أنهم أقلقوا الميناء الجنوبي منذ مساء الأربعاء رفضا للاتفاق الإطاري وللمطالبة بالدمج والتسريح والتوظيف وغيرها من المطالب المتعلقة بالتنمية. وأوضح شيبة ضرار لراديو دبنجا أن إقلاق الميناء الجنوبي لا يؤثر على مجتمع المدينة بل يؤثر على فئات محدودة، وأشار إلى السماح للعاملين بالدخول ومنع الشاحنات والمخلصين، وأكد ترحيبهم بأي وساطة للتباحث بشأن مطالبهم. كشفت اللجنة العليا لإضراب المعلمين الاستجابة الكبيرة للإضراب في يومه الثاني الخميس في جميع الولايات، حيث بلغ 100% في غالبية الولايات. وقال الدرية محمد بابكر أن الإضراب سيستمر بخطوات تصعيدية أكبر إلى حين تنفيذ كافة مطالب المعلمين المتمثلة في زيادة الحد الأدنى للأجور وتخصيص نسبة 20% من ميزانية الدولة للتعليم. وأشارت الدرية إلى تعرض بعض المعلمين المضربين إلى تجاوزات ومضايقات في مناطق مختلفة خاصة البحر الأحمر وكركوك بمحلية السوكي، وأضافت في هذا الخصوص:
لليوم الثاني طبعا انتظم المعلمون في إضرابهم المدرج اليوم الثامن من ديسمبر اللي هو إضراب العزة، وبنجد أنه نسبة الاستجابة كبيرة جدا من المعلمين، ودخلت مدن كثيرة في الإضراب. الإضراب حيستمر وحنمشي فيه في خطوات تصعيدية أكبر وبنجد كاف.
بلغت نسبة نجاح إضراب المعلمين في ولاية النيل الأبيض خلال يومي الأربعاء والخميس المطالب بتعديل الأجور 100%. وقالت هويدة الأمين المصباح المتحدثة باسم لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض لراديو دبنجا أن الإضراب شمل جميع المدارس بالمحليات والوحدات الإدارية المختلفة بالولاية عدا بعض مدارس الأساس بمحلية تندلتي. وأشارت إلى تهديدات من قبل إدارات التعليم لبعض المعلمين بمدارس تندلتي، وأوضحت أن هناك مدارس في المحليات الطرفية دخلت في هذا الإضراب لأول مرة. وأضافت هويدة الأمين المصباح المتحدثة باسم لجنة المعلمين بولاية النيل الأبيض في هذا الخصوص:
في ولاية النيل الأبيض كل المحليات غورة على مدر على وحدات على أي حاجة الإضراب 100%، خاصة الليلة اليوم ده الخميس ويوم الخميس في مدارس قفلت عديد في الواقف اللي المعلمين في حقهم، ده شيء حقيقي يعني هم واقفين من أجل حقوقهم.
قتل جندي وشاب مساء الأربعاء برصاص مجهولين في مدينة النهود بولاية غرب كردفان يوم الخميس. ووجد الحادث استنكارا وإدانة واسعتين ومطالبة بإقالة مدير شرطة المدينة. وقالت مصادر متعددة في مدينة النهوت لراديو دبنجا أن مجهولين أطلقوا النار على فرد يتبع للاستخبارات العسكرية يدعى يوسف وامرأة ليلة الأربعاء وهما في طريقهم إلى أحد الأحياء جنوب المدينة عند خور غزة وأردوهم قتيلين في الحال. وأوضحت المصادر أن الحادث لا ينفصل عن سلسلة الأحداث التي شهدتها المدينة خلال هذا الأسبوع. وأضاف الناشط أمير سليمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ده أدنى حد تقوم توفر لي الحماية دي، بالمقابل الثاني أنه أنا قاعد أقوم بواجبات، قاعد أدفع ضرائب، قاعد أدفع جماري، قاعد أدفع حاجات زي دي، الحاجات دي جرتب على حماية الإنسان. الدم السوداني ده هو دم سوداني، كان عسكري ولا كان مواطن ولا كان غيره، النهاية دم سوداني يعني الجهات المسؤولة يعني على الأقل إني أخذ زور كتل زور يمسك الزور الكتل.
أصيب 3 أشخاص بجروح وأحرقت عدد من المنازل في هجوم شنه مسلحون صباح الخميس على أحد أحياء دنبار بإدارية موكجر بولاية وسط دارفور. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن المسلحين شنوا الهجوم على الحي على خلفية العثور على جثة المواطن موسى أحمد محمد عمر مقتولا يوم الأربعاء جوار الحي الغربي بمنطقة دنبار. وأوضحت المصادر أن ذوي القتيل شنوا هجوما على الحي صباح الخميس قوامه 150 مسلحا على ظهور الخيول وآخرين يستخدمون المواد، وأشارت إلى إطلاق كثيف للرصاص، الأمر الذي أدى إلى إحراق عدد من المنازل وإصابة كل من محمد الصاوي وكلتوم عبد المولى عبد الله وموسى محمد ديكو بجروح نقلوا بسببها إلى مستشفى هيدلبردي لتلقي العلاج، بينما تحركت قوات نظامية يوم الخميس من موكجر إلى دنبار. أطلق مسلحون الرصاص بكثافة مساء الجمعة مما أدى لحرق 3 منازل بمعسكر السلام في كبكابية بولاية شمال دارفور، وتسبب إطلاق النار في حالة من الذعر وإقلاق سوق المدينة يوم الخميس. وقال آدم جمعة انترنت لراديو دبنجا أن مسلحين يستقلون عربتين وعدد من المواتر أطلقوا رصاصا كثيفا على معسكر السلام بكبكابية حوالي 10 من مساء الأربعاء مما أدى لحرق منازل ونهب منزلين. وأضاف لراديو دبنجا:
باري الميليشيات جب مواتر واثنين عربية الساعة 10 بالليل أفقوا ظهيرة في معسكر السلام وخشوا في بيوت 2، شالوا بطاطين وشالوا مراتب وحرقوا 3 بيت، رجعوا للوادي وضقوا ظهيرة كثير في داخل المعسكر والمواطنين ذات في خوف وهلا.
اختطفت مجموعة مسلحة مساء الأربعاء 3 أشخاص من معسكر زمزم بالفاشر. وقالت مصادر لراديو دبنجا أن مسلحين يقودوا عربتين اختطفوا سالم كباشي وداود خير الله وسليمان كتير وقادوهم إلى جهة غير معلومة، وأشارت المصادر إلى استمرار البحث عنهم. خرج مواطنو مدينة هبيلة بولاية جنوب كردفان في مسيرة هادرة يوم الخميس استنكارا لاعتداء مسلحين على مدير شرطة المحلية. وقال مبارك أبو كلام لراديو دبنجا أن مواطني المدينة والقطاعات المختلفة والطلاب خرجوا في مسيرة هادرة يوم الخميس تستنكر وتدين الاعتداء الذي تعرض له مدير شرطة المحلية يوم الاثنين. وكان مدير شرطة محلية هبيلة بولاية جنوب كردفان نجم كمين نصبه مسلحون أثناء عودته من معمورية من الدلنج إلى هبيلة يوم الاثنين. وأضاف مبارك أبو كلام لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
والمسيرة الهدف منها بيسانوا بيزودها وبيعذروه وبيستنكروا وبيجبوا وبيدينوا الحادث ده. عندهم وفد حسب ما علم إنه هيتحرك من هبيلة ويمسك عدولي على أساس إنه يمسك الخط بتاع إنه الناس يدعموه ويجيبوا معه في التقرير.
الخبر الأخير في النشرة: أصدر مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور قرارا يمنح حوافز للعاملين من كوادر التمريض لتسيير العمل بالمستشفيات، واعتبرت اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين القرار بالحل الجزئي وتطيب خاطر بعض الجهات على حساب مؤسسات أخرى، ودعت اللجنة جميع أعضائها لاجتماع مساء الخميس لمناقشة الأمر والخروج بقرارات بخصوص الإضراب. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر للعام 2022. وفي جولتنا لهذا اليوم نرصد رأي الإعلاميين حول الاتفاق الإطاري السياسي بين المكون العسكري ورؤيتهم في الحراك الأخير في شرق السودان وبعض الكيانات السياسية. وأيضا استضفنا دكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية حول إمكانية نجاح الاتفاق الإطاري. وأيضا استضفنا عضو نقابة الصحفيين أيمن سنجراب وسألناه هل يقود الاتفاق الإطاري السياسي بين المكون العسكري والقوى السياسية إلى تكوين حكومة انتقالية قادرة أن تقود المرحلة الانتقالية. والناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية قطاع عقار سعد محمد عبد الله يتحدث عن الخطوات ما بعد الاتفاق الإطاري. ونختم جولتنا مع الدكتور مينا نبيل اختصاص النساء والتوليد في إطار حملة 16 يوم ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي للقضاء على العنف القائم ضد النساء والفتيات. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
لجنة الأطباء ترصد 54 إصابة في مليونية 8 ديسمبر من بينها حالات دحس وإصابات في العين والرأس بالرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع. محامو الطوارئ يكشفون عن اعتقال متظاهرين في مليونية 8 ديسمبر ويدينون استخدام العنف المفرط. مجلس الأمن يرحب بتوقيع الاتفاق الإطاري ويدعو لبدء العمل دون تأخير في المرحلة الثانية من العملية. هيئة شؤون الأنصار تدعو للإسراع في اختيار رئيس وزراء والاتصال بالأطراف الممانعة. الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار يكشف عن إرجاء قضايا العدالة والدين والدولة والهوية واسترداد الأموال المنهوبة لتناقش في مناخ معافى. محللون سياسيون الاتفاق الإطاري نهاية للإنقلاب وحراك شرق السودان صنيعة للبرهان. مقتل مواطن في محافظة ود الماحي بإقليم النيل الأزرق وشكاوى من استمرار التوترات. إصابة 3 أشخاص في هجوم مسلح على منطقة خبيشة بمحلية دار السلام في شمال دارفور. استمرار تدفق النازحين من لقاوة وتيمة إلى الدلنج بجنوب كردفان وشكاوى من تردي الأوضاع الإنسانية في معسكر النازحين بالدلنج. شيبة ضرار يعلن رفع الاعتصام من أمام بوابة الميناء الجنوبي ببورت سودان لمدة 10 أيام. ورشة بالخرطوم تطالب بكفالة حق الإجحاض القانوني لضحايا الاغتصاب ومراجعة المناهج الخاصة بحالات الاغتصاب في كليات الطب. العاملون بالضرائب يعلنون الإضراب لمدة 5 أيام في النصف الثاني من ديسمبر الجاري للمطالبة بتحسين شروط الخدمة. قمة ثنائية بين البرهان والرئيس الصيني بالرياض، والبرهان يشيد بدعم الصين في المحافل الدولية والرئيس الصيني يرفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني. السيسي يعلن دعم مصر للاتفاق الإطاري ويعتبره خطوة محورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. هيئة الدفاع عن توباك تكشف عن تعرضه للتهديد من شرطة سجن كوبر وإجباره للإدلاء بأقوال مخالفة للحقيقة عن واقعة الاعتداء عليه، وتحمل وزير الداخلية ومدير الشرطة ومدير السجن مسؤولية الإضرار بموكلها. مسؤول مصرفي يدعو المزارعين لتجاوز فكرة السعر التركيزي وشراء الدولة للمحصولات والاتجاه للصناعات التحويلية. وزارة المالية اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي ينعقد بالخرطوم الأسبوع المقبل يعمل على تهيئة أرضية جاذبة للاستثمار.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، ونبدأ بتداعيات الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، ونبدأ مع الصحفي والمحلل السياسي محمد الأزباط وقراءته للاتفاق الإطاري. هل هو مفتاح لحل الأزمات التي نتجت بعد انقلاب 25 أكتوبر؟ وهل حراك قوات شيبة ضرار في شرق السودان بإغلاق الميناء الجنوبي وحراك الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية جناح مناوي يعوق هذا الاتفاق؟ مرحبا بك أستاذ.
الاتفاق الإطاري عموما هو يعني يعني يفتح الطريق لحلحلة الأزمات العقبة الانقلاب. لكن أهم ما في ما يميز الاتفاق الإطاري إنه أعلن نهاية للانقلاب أو فشل الانقلاب العسكري. ولكن المشكلة تكمن في أن الاتفاق الإطاري عندما يتحول إلى اتفاق نهائي في الطريق الاتفاق النهائي ستحدث مشكلات كثيرة جدا، لأن الاتفاق الإطاري أقفل قضايا مهمة جدا زي قضية العدالة، زي قضية إزالة تمكين نظام 30 مليون نظام الإنقاذ، زي قضية العدالة الانتقالية. والعدالة هي طبعا الضلع الثالث في مثلث شعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة. وبالتالي أي إقفال لهذا الشعار أو عدم حسمه يعني أن أي اتفاق لن يكتب له النجاح. الاتفاق أيضا مواجهة بمشكلات جوهرية، أنه هنالك قوة حقيقية من بينها قوة الثورة الحية هي ضد هذا الاتفاق، وهي لجان المقاومة والمنظمات الشبابية والنسائية والمنظمات المهنية. وأيضا هذا يمثل تحدي كبير جدا أمام الاتفاق. ولكن العبرة بالنتائج، إذا كان أفضل هذا الاتفاق إلى حل حالة هذه المشكلات وتم تشكيل حكومة ذات مصداقية و يعني يتولى فيها كوادر خبراء يستثمون بالنزاهة وبالأداء وبالفاعلية، من الممكن أن يكتسب هذا الاتفاق في صيغته النهائية قبول جماهيري محدود.
نعم أستاذ، الآن هنالك حراك، يعني شهدنا حراك في شرق السودان وحراك من القوى الحرية والتغيير، نقول على جناح مني قراءتك للمشهدين ديل، هل حيكون معوق للاتفاق؟
هدل حاجتين مختلفات تماما. أول حاجة ما يدير في الشرك هو صنيعة الأجهزة الانقلابية وبقايا الانقلاب، وبالتالي هو مرتبط بموقف قائد الانقلاب. إذا قائد الانقلاب قرر أن يمضي وهو معروف عنه أنه رجل متردد ورجل لا يفي بعهوده ومواثيقه، فإذا أوفى بعهوده ومواثيقه لن يكون هناك أي إشكال في شرق السودان. أما بالنسبة للموقف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية التي يقودها مناوي وجبريل ومعهم أردول وغيرهم، هذه الكتلة طبعا ليست على قلب رجل واحد، هم تجمعهم بعض المصالح. إذا تمت تلبية استحقاقات كتلة سلام جوبا فلا أعتقد أن يواجهون أي مقاومة للاتفاق. ولكن إذا مضى الاتفاق في الإصرار على مراجعة اتفاق جوبا وإبعاد كتلة اتفاق جوبا من السلطة وإلقاء البند الخاص بمنحهم نسبة 25% من السلطة التنفيذية، أعتقد أنهم سيشكلون تحدي من التحديات التي ستواجه الاتفاق الإطاري.
شكرا جزيلا أستاذ.
العفو.
وحول ضمان نجاح هذا الاتفاق جولة السودان، التقى الدكتور عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات والمعاهد العليا. مرحبا بك أستاذة.
طيب يعني هو دائما في السياسة ما في ضمانات محددة، أو بتقدر تقولي والله لأنه نحن كقوة سياسية عملنا اتفاق معناته حنضمن إنه الجاي حيكون مضمون أو المتفق عليه وحيتنفذ. وعندنا تجارب كثيرة يعني أثبتت الكلام ده، في إنه عندنا كمية من الاتفاقيات اللي عملت قبال حتى 2019 قبل الثورة. السودان يعني مشهود له بأنه هو بلد الاتفاقات الكثيرة يعني، لكن زي ما بيقول أو سماها دكتور أبي لالير إن هي في عهود قاعد تتنقض. فلكن هسي الناس متفائلة بأنه التجارب خلاص، يعني الناس وصلت مرحلة من التعثر من الأزمات كفاية فيما يكفي يعني. فهسي الناس كلها بتتجه في اتجاه إنه لازم يشوفوا مخرج لأنه كيف نبني السودان بعد كده يعني. لو أنا قلت لك بأنه والله الاتفاق الإطاري ده حيكون هو زي حصن لأنه من أي نقد لعهد أو أي نقد لميثاق من أي طرف ثاني دي بتبقى فيها فيها مبالغة وبيبقى إحنا ما مذاكرين الواقع السوداني كويس. لكن الأمل موجود. الناس يعني كل ما تتلاقي مع السياسيين تتكلم مع السياسيين بيقولوا نحن في اتفاق، لأنه والله دي تكون آخر الاتفاقات، وبعد الناس تشوف كيف تبني السودان في المرحلة الجاية وتحقق الشعار بتاع سلام وحرية وعدالة واللي هي مبادئ الثورة. الاتفاق أنا اطلعت عليه، الاتفاق الإطاري فيه نقاط ممتازة جدا، فيه اللي هي الخمسة قضايا اللي حتتناقش، اللي هي قضية الإصلاح الأمني، العدالة والعدالة الانتقالية، في لجنة إزالة التمكين، في موضوع الشرك. فدي كلها قضايا لو الناس وصلت فيها لحل بيبقى كده أدينا زي 70% من المهام المفروض تضمن الاستقرار في المرحلة الانتقالية عشان الناس تجهز نفسها لفترة ما بعد الانتقال ومرحلة الانتخابات. لكن بتظل نصوص، يبقى التحدي الكبير في انه كيف الناس تنفذ النصوص ده على ارض الواقع، شنو الاليات اللي حتتعمل، شنو الوسائل اللي حتتبع عشان الناس تصل لتنفيذ جادي للاتفاق ده. الحاجه الثانيه برضو ما بنغفل يا اخواننا، في بالنا في تحديات كبيره، في ازمات اقتصاديه، في ازمات يعني في 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 حروب ترتبت عليها يعني انهزامات كثيرة، إذا كانت اجتماعية ولا عدم استقرار بالنسبة لأخواننا وأخواتنا في مناطق الحرب. فدي كلها تحديات، غير أصلا في مشاكل بين القوى السياسية. فدي تحديات الناس لو ما بقت جاهزة في إنها تحلها بيبقى نحن ما تحركنا من محلنا. لكن على كل حال خلينا نقول ما نسبق الأحداث، التصميم الهسي حاصل على انه الناس لازم تمشي لقدام في مساله الاتفاق دي بيكون دي حاجه مبشره وبيكون في امل. كل اللي تابعناه فيما يخص الموضوع ده بيقولوا انه الناس القاعدين زمام الامور ساعيين في انهم يطبقوا الاتفاق، اذا كان من الجانب العسكري ولا من الجانب المدني، ومعروف انه في قضايا مشتركه ما بين الجانب العسكري وما بين الجانب المدني دي تتحل. في جانب كبير مرمي على الجانب المدني في انه لازم يعملوه، اللي هي من الفوضيات، المجالس التشريعيه، تكوين اختيار رئيس مجلس الوزراء، اختيار الوزارات، الممثلين الممثلات، دي كلها قضايا بتاخد زمن. حسب الشيء برضو سمعناه من الاعلام انه خاطين لحل القضايا دي زي شهرين او اربع اسابيع، فنامل انه في الشهرين او الاربع اسابيع دي يعني تكتمل الصورة فيما يخص القضايا وتكونت اللجان، وتقدر اللجان دي تحل القضايا دي. فترة السنتين اللي تخطط للفترة الانتقالية دي إذا الناس اشتغلت عليها ممكن تحقق فيها إنجازات كبيرة. ما 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 الناس هسي ما مهمومة لأنها تصل الكمال، لكن تصل الحد الأدنى من الاتفاق عشان الناس تصل لاستقرار سياسي، تقدر بعد تشوف تجهز نفسها إذا كانت أحزاب سياسية ولا غيره، تجهز نفسها للمرحلة ما بعد الانتقال واللي هي المرحلة الانتخابات، وياهو نصل لحكومة منتخبة واستقرار سياسي وديمقراطية مستدامة.
وسألنا الصحفي أيمن سنجراب عضو نقابة الصحفيين السودانيين حول توقيع الاتفاق الإطاري الذي تم بين العسكر والمكون السياسي، هل يقود لتكوين حكومة مدنية قادرة أن تقود السودان خلال الفترة الانتقالية؟
إنه الاتفاق الإطاري يقود لاستقرار وحكومة تستطيع إنها تحقق استقرار في السودان، لأنه الانقسام حاد جدا، وحتى القوى التي انضمت للاتفاق الإطاري هي في مرحلة من المراحل كانت رفعت اللاءات الثلاثة الرافعاها لجان المقاومة، اللي هي لا تفاوض لا شراكة لا شرعية. وفجأة من تبنيها لهذه اللاءات الثلاث دخلت في تفاوض مع السلطة الانقلابية بعد دعوة السفير السعودي لأول اجتماع ودخلوا في اجتماعات مشتركة واتوصلوا لرؤية أو اتفاق، وكان كلفوا طه عثمان وكلفوا من السلطة الإنقلابية شمس الدين كباشي لصياغة أو بلورة الاتفاق ما تم الاتفاق عليه. ومن الزمن ذاك لجان المغاوة حصل الفرز بصورة واضحة، لأنه كانت القوى السياسية اتبنت بعد الانقلاب الخيارات بتاعت لجان المقاومة، وادعت إنها بتتبنى هذه الشعارات وما حتتفاوض مع السلطة الانقلابية ولا حتطفي عليها شرعية وما حتساوم وما حتفاوض وما حتشارك. الآن الاتجاه أصبح مختلف من الاجتماع بتاع اللي كان دعا له السفير السعودي زي ما وضحت لك. الرؤية اختلفت، والتوجه الخاص بالقوى اللي كانت شريكة في السابق اختلف، اتخلت عن اللاءات الثلاثة واللاءات الثلاث، ولجان المقاومة ما زالت متمسكة بهذه اللاءات. ما يزيد الأمر تعقيد هو إنه ما القوى اللي كانت شريكة قبل الانقلاب هي الماشية في الاتجاه بتاع شراكة. الإشكال اللي بيعقد الوصول لاستقرار إنه القوى اللي كانت حاكمة في الفترة الانتقالية فاوضت السلطة الإنقلابية وتمضي في اتجاه شراكة وحتطفي عليها شرعية، بالإضافة لكده دخلت في حوار وحتدخل في شراكة مع القوى الساندة الإنقلاب، وبالإضافة لها هو محسوبة على فلول النظام المخلوع نظام الكيزان بين قوسين، اللي هي هو كانت مشاركة نظام الكيزان حتى سقوط في عبر ثورة ديسمبر المجيدة. كمثال لهذه القوة مثلا عندك الاتحاد الأصل كان مشارك، وغيره من القوى كانت مشاركة النظام قبل سقوطه أو حتى سقوطه. فبالتالي الأمر أصبح أكثر تعقيدا لوجود قوى انقلابية مختلطة مع قوى من النظام المخلوع، وده حيزيد الاشتعال بتاع الشارع، لأنه القوى أصبحت مختلطة ما بين النظام المخلوع وقوى انقلابية. أيضا ما يزيد الأمر تعقيدا هو أن الاتفاق الإطاري لم يعالج العديد من القضايا، مثلا قضايا سلام جوبا في قضية العدالة والعدالة الانتقالية وغيرها من القضايا التي تم تأجيل النقاش حولها. فالاتفاق بيشوف إنه ما عالج القضايا الرئيسية، فما دام أنت أجلت قضايا النظر في قضايا السلام مثلا والعدالة والعدالة الانتقالية وغيرها من القضايا الجوهرية وقلت حيحصل حولها نقاش عشان تقوي موقفك، من باب أولى كان تدخل في نقاش إذا كانت يعني إذا كنت صادق في توجهك أدخل في نقاش في إن الاتفاق كله رؤيتك ودخولك للاتفاق نفسه كنت طرحته وكنت حتوصل لنتيجة إنه لا تفاوض لا شراكة لا شرعية، لأنه اللجان لو طرحت لها الموضوع من الأول كان أو الجماهير كان حترفض التوجه، لأنها قدمت التضحيات ومن بعد الانقلاب الآن أكثر من 120 شهيد، هذا غير الإصابات وغير من الانتهاكات. لا أتوقع مطلقا أن يقود هذا الاتفاق خلق حالة من الاستقرار أو حكومة تستطيع أن تقود أو تحكم وتحقق الاستقرار للشعب السوداني.
وحول ما هي الخطوات بعد الاتفاق الإطاري، جولة السودان أجرت لقاء مع الناطق باسم الحركة الشعبية جناح مالك عقار الأستاذ سعد محمد عبد الله.
إلى الآن القوى السياسية وقعت على الاتفاق الإطاري، والآلية الثلاثية برضها عندها رأي في أنه يكون في حوار مباشر بعد التوقيع للاتفاق الإطاري، لكن إلى الآن ما في مستجدات في المسألة دي، وما في حوار بدأ بشكل مباشر مع بين كل القوى السياسية الموجودة.
طيب، كان الناس بتوقع أنه حيتم الوصول للاتفاق النهائي خلال 3 أسابيع، هل هذا ممكن في ظل عدم بدء الحوار حول الاتفاق النهائي؟
أعتقد أنه تحديد زمن محدد للوصول للاتفاق النهائي قد ما يكون هو عملي، لكن من المفترض مباشرة الأطراف تنخرط في حوار مستمر إلى أن تصل لاتفاق نهائي. الأطراف الموقعة للإعلان السياسي الآن ما أعلنت بشكل مباشر عن فترة محددة لتوقيع اتفاق نهائي. في قضايا محتاجة لنقاش مطول في أطراف رافضة للاتفاق، إذا كانت من الكتلة الديمقراطية أو من أطراف عملية السلام ما وقعت على الاتفاق الإطاري. من المفترض يكون في نقاش مع القوى ما وقعت، أو يكون في نقاش حتى مع الأطراف الموجودة في الشارع، لجان المقاومة وغيره، عشان يكون في إجماع للاتفاق النهائي. في قضايا أساسية لابد أنها تناقش. الآن الاتفاق الإطاري تم توقيعه، هو جيد وقد يفتح باب للحوار بين كل القوى السياسية، ونحن بنعمل كده، ونحن بندعم إلحاق أو يعني مناقشة كل الأطراف اللي رافضة للاتفاق، عشان إنها تضمن ملاحظاتها في الاتفاق اللي تم توقيعه، وبالتالي نصل لاتفاق نهائي يكون فيه إجماع من كل المكونات السودانية.
طيب، الاتفاق الإطاري نص على تقويم وتقييم اتفاق سلام جوبا، وفي كلام عن أنه المراجعة حتطال حتى ملف السلطة، رأيكم شنو في النقطة دي؟
نحن مع تنفيذ اتفاقية السلام، لأنه اتفاق السلام منذ التوقيع عليه نفذ فقط ما يقارب 10% فقط من الاتفاقية في كل المسارات. اتفاق السلام جاء بنضالات كبيرة من الشعوب الموجودة في دارفور والموجودة في النيل الأزرق في جنوب كردفان وغرب كردفان وغيره وفي شرق السودان، في نضالات كبيرة وفي قضايا أساسية وحقيقية لا يمكن التنازل عنها. العملية السياسية عملية متحركة وعملية مستمرة، في مستجدات في المشهد السياسي السوداني. نحن كأطراف عملية سلمية أو كجبهة ثورية بنواكب المتغيرات الحاصلة في السودان، وطرحنا مبادرات لحل المشكلة السودانية، وبنرى أنه في المرحلة المقبلة لابد من تنفيذ اتفاق السلام بالشكل الجيد. كان في مصفوفة تم توقيعها في جنوب السودان لتنفيذ الاتفاقية، ما تم الالتزام بها لظروف اللي بتمر بها الدولة السودانية، لكن نحن في كل الأحوال مع تنفيذ اتفاقية السلام بكل القضايا وبكل المكاسب اللي جات بها الاتفاقيات. تقييم الاتفاقية، أصلا في لجنة لتقييم الاتفاق وتقييم مراحل تنفيذ الاتفاق، أما التقويم فدي مسألة سابقة لأعوانا حسب وجهة نظريانا، لأنه لابد أنك تنفذ الاتفاق حتى بعد ذلك تجد شوف الإشكاليات الموجودة وتحلها بالتقويم والتقييم. فنحن في كل الأحوال بنبدي المرونة بتاعتنا في العملية بتاعت التقييم والتقويم، وبنصل برضو لحلول مع كل المكونات الموجودة في السودان، لأنه مسألة السلام هي بتهم كل الشعب السوداني وبتهم كل مكونات الشعب السوداني. فبالتالي نحن ما وقفنا عند النقطة دي، ورأينا أنه نعلم من مصالح الدولة ومصالح البلد ومصالح الشعوب السودانية، وننخرط مع زملائنا في الحرية والتغيير وفي كل المكونات الثانية في حوار.
ونختم جولة السودان اليوم مع دكتور مينا نبيل اختصاصي النساء والتوليد وضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث طالب دكتور مينا نبيل اختصاصي أمراض النساء والتوليد بضرورة تدريس المواد والمناهج الخاصة بحالات الاغتصاب لكليات الطب السودانية ليعرف الأطباء كيف يتعاملوا صحيا مع الحالات المغتصبة.
أنا دكتور مينا نبيل أخصائي النساء والتوليد. بالنسبة للتعقيدات في المجال الصحي أو في المستشفيات للحالات بتاعت الاغتصاب واللي بيحصل لها حمل، إنه عندنا في السودان ما في تدريب كافي للأطباء إنه يقدروا يتعاملوا مع حالات الاغتصاب أول ما تجي. يعني يدوب إحنا لنا كم شهر يمكن ولا ما تمينا سنة حتى الموضوع دي بقى نشط في وزارة الصحة وفي منظمة الصحة العالمية وكده، بقى في ورش بتاع التدريب، لكن الورش عددها بسيط. يعني احنا مفروض يكون الهدف انه كل طبيب قاعد جوه المستشفى او قاعد جوه المستشفى بتاعت نساء وتوليد يكون عارف يتعامل مع حالة جاته عندها حالة بتاعت اغتصاب. التعامل مع الحالة اللي هو اول حاجة كيف ياخد الادلة، علشان بيكون إذا في بلاغ مفتوح ولا كده مفروض يأخذ الأدلة، يأخذ العينات، يرسلها وين، كيف يحميها من الإيدز، لو ما عندها إيدز مفروض يفحص لها ويقوم يديها العلاجات معينة لمدة 28 يوم علشان يقلل احتمالية إنه يجيها إيدز إذا هو الاغتصاب عنده إيدز. كيف يتعامل مع الحالات إنه مثلا يفحص لها الكبد الوبائي، إذا طلعت نيجاتيف ما عندها كبد وبائي وما طعمت قبل كده يبدأ يطعمها ويدوها حاجة اسمها مينوغلوبين، خلاص مع التهاب الكبد الوبائي سي. يتعامل مع يديها علاجات ومضادات حيوية علشان يمنع أنه يحصل لها الأمراض المنقولة جنسيا زي الزهري والسيلان والحاجات التانية دي، خلاص كيف يتعامل معها بأنه يحسب هل الاغتصاب ده تم في وقت بتاع خصوبة، الاغتصاب تم في وقت بتاع خصوبة فهل احتمال تحمل. مفروض لو الوحدة تم اغتصابها مفروض في ظرف يومين، لو الاغتصاب تم في أقل من يومين، أقل من 48 ساعة سوري أقل من 72 ساعة، في حبوب بتتاخد بتقلل احتمال انه يحصل حمل، حبوب بنسميها الامرينس كونتراسبشن اللي هي علاجات معينة بنديها للناس اللي حصل لهم ممارسة جنسية. يعني مثلا ممكن علشان كده احنا غير التدريب بتاع الأطباء في المستشفيات احنا عايزين نأكد ونراجع المادة بتاعة التعامل مع حالة الاغتصاب وكيف التعامل مع الأنثى المغتصبة بطريقة صحية. مفروض تراجع المناهج في الجامعات كلية الطب ويكون في محاضرة عن الاغتصاب في شعبة النساء والتوليد وفي شعبة الطب الجنائي الناس الفرنسيك ميديسين، لازم يكون الحاجة دي تكون موجودة علشان أي طبيب أول ما يتخرج هو يكون عارف إنه كان جاته حالة بتاعت اغتصاب يعرف يتعامل معها كيف. يعني هو عامة طلب الطب ما دايما بيركزوا في الحياة دي، بيقول لك يعني مثلا دي بناخدها في الطب الجنائي إلا أنا بعدين أبقى أشتغل في المشرحة ولا أشتغل في حاجة لها علاقة بالطب الجنائي عشان أقوم أمشي أراجع. يعني لكن دي حاجة طبعا للأسف بيجينا في الأسبوع كم حالة في المستشفى، فلازم الناس يعني تركز على إنه الأطباء ذاتهم يعرفوا يتعاملوا معها، لأنه بحقيقة بيكون من المؤسف إنه تجي المريضة أو تجي الضحية بتاعت الاغتصاب وتقابل دكتور ما عنده فكرة أنه مفروض يديها حبوب أو يركب لها لولب علشان يمنع أنه يحصل حمل أصلا من البداية، وتقوم تحمل وتضطر تمشي مثلا وتخاف وتمشي تضطر تنزله بطرق غير قانونية، في النهاية تخسر روحها وتخسر البيبي. يعني شكرا.
ب بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب للحديث حول الاتفاق الإطاري الذي وقعته بعض القوى السياسية في السودان مع المكون العسكري بالقصر الجمهوري في الخرطوم أمس الاثنين، بحضور ومشاركة ممثلين إقليميين ودوليين. في البداية مستمعينا الأعزاء، معانا أنس عمر من لجان مقاومة سنار. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، ورايكم شنو كلجان مقاومة سنار حول الاتفاق الإطاري؟
أستاذ أمين، أنا شخصيا إذا سألتني من الرأي بتاع لجان المقاومة عامة في سنار، يعني بقول لك مكسومين يمكن بين مؤيد وبين رافض للفكرة بتاعت التسوية، لأن المنطق للموضوع كله إحنا بنحسب إنه كان لو أصلا في تسوية أصلا الجاب 25 شنو يعني، مع نفس الأحزاب الهلسة وقعت على التسوية زمن حمدوك وقع مع البرهان على الاتفاقية قال من أجل الحفاظ على بعض مكتسبات الثورة صح؟ لكن كان كلامه في فترة حمدوك قال يا أخي حتجي حكومة بتاع التكنوقراط، حتى وإن كانت الحكومة الأولى هو كان فيها مكتف زي ما قالوا أربعة طويلة وتسعة طويلة هم يسموها هم، هو كلامه الفترة اللي هسه وقع فيها كان الاتفاقية حمدوك مع برهان دي داري حافظ على المكتسبات. الآن المكتسبات اللي كان داري حافظ عليها حمدوك الأحزاب دي عملت علينا شنو؟ تطلع النعرة بتاعت التخوين في الشارع بأنه بكم حمدوك باع الدم وكده، نفس الكلام اللي كان بنقوله زمان بكم أصحاب باع الدم زمن الحكومة دي جات وقعت على الاتفاقية ووقعت على المسودة وقعدت مع برهان بعد فضل الاعتصام والكلام ده كله، يا هو هسي تاني رجعنا ليه؟ يعني الأحزاب دي شيطنت الفكرة بتاعت حمدوك. نحن الآن بنقول يا أخي رافضين التسوية، لأنه لو في مكتسبات أنت دارين تحافظوا عليها، كان الماتوا في زمن حمدوك وقع كلهم 17 أو 18 من الشباب، الآن الماتوا ماشي لهم 122 شاب وكلهم بيقولوا لا تفاوض لا شراكة لا شرعية. حمدوك في الفترة دي لو الأحزاب دي خليته كان حافظ عليه مكتسبات اللي هو بيتكلم عنه على روح الشباب، وكان نحن لو أصلا الشراكة هي بتفيد كان حمدوك اللي بينفع فيها، مش الأحزاب أو نقول بعض الأحزاب اللي جات وقعت على الاتفاقية بتاعت التسوية عشان تضمن كراسيها، عشان تضمن السلطة أو تضمن المصلحة بتاعت الحزبية. يعني من الرأي الشخصي، أما كده الرأي العام للجان المقاومة في سنار مشجين على قسمين، يعني بين مؤيد وبين رافض. المؤيد ذاته بتلقاهم هو بيقول لك أنا الجامعة، يعني بتلقاهم كراسي أحزاب فقط موجودة في لجان المقاومة، وده الناس الموافقين. هل احنا بنشوف التسوية دي هسه الان شرعنا للانقلاب بتاع 25 بتاع برهان، لانه ما في انقلاب بيجي بدون حاضنه سياسيه، والان الاحزاب اللي جات وقعت على التسوية دي ادت الانقلاب ده الحاضنه السياسيه وادته الشرعيه بتاعته عشان ياخذ كل الضوابط عشان يبقى هو صحيح حكومه. من الاتفاق ومن العيوب اللي بنشوفها نحن فيه حاجه واحده وما لها اثنين او ثالث، انه الضمان لانه ما نرجع لما قبل 25 ثاني شنو؟ الضمان لانه العسكر تضمن وما ينقلب عليك تاني شنو؟ تقولنا لا تفاوض عشان ما نقعد في الحتة بتاعت المساومة، لا شراكة عشان ما نقعد نحن نخير بين الجيش وبين المدنيين.
شكرا لك أستاذ أنس عمر على المشاركة في راديو دبنجا، ومنها ننتقل إلى السيد معل عوض من لجان مقاومة الضيين بولاية شرق دارفور. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
هنا موضوع مع الناس بيقولوا انه الاتفاق هو ما شامل لكل الاجسام وما عنده ضمانات وما بحقق المطالب الثورة العامة. جانا المقاومة قبل يومين هي طلعت بيان انه ترفض فيه التسوية لانه هي على حسب البيان بتاعها قالت انه متمسكة بالعهد الثلاثة، لا تفاوض لا شراكة لا مساومة، وباعتبار انه ما في ضمانات للتسوية ذاته اصلا بالمسائل بتاعت العدالة وبشكل عام والإنصاف المظلومين، وحتى المسألة بتاعت المعتقلين إنه هناك في معتقلين ناسي، وبعد ذلك إنه حتى الآن في انتهاكات. الانتهاكات دي في شرق دارفور قبل أيام إنه قامت حملة في قوات الدعم السريع بتحلق في الشباب، وفي شباب برضو تم الحكم عليهم بالمسألة بتاعت قانون الطوارئ، وبالمسألة بشكل عام بالمسألة بتاعت التغيير بتاع الحريات، المسائل بتاعت التسكين، المسائل في نفس الوقت برضو انه لجان المقاومة متمسكة بالمسائل بتاعت الآيات الثلاثة، لا مشاركة لا تفاوض.
شكرا لك معل عوض من شرق دارفور، ونبقى مع الناشط روان محمد من الخرطوم. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
الشارع كله متفق على انه ده اتفاق حق كراسي بس، يعني والشارع عموما يعني الناس حاسين بخيانة من الأحزاب، يعني ما حاسين انه الأحزاب فعليا قاعدة تمثل في الرأي حقهم او في القرار حقهم. يعني في الأخير رجعوا للوضع اللي اصلا كان الشارع مفترض عليه،
يعني ما خاطب على الأقل مطالب الشارع
اطلاقا، لانه الاتفاق الأول يعني قبل ما يحصل الانقلاب الناس كانت معترضة عليه لانه فيه فجوات كثيرة، ف مفروض يكون الانقلاب ده درس على الأقل بالنسبة للأحزاب، حتى لو دار ترجع لتسوية على الأقل تحاول تعدل مثلا في شكل التسوية ذاته، لكن الحياة دي ما حصلت. فالشارع ما يعني عموما دي الحياة أنا يعني ملاحظاها حتى مع كلامي مع ناس لجان المقاومة مع يعني الشباب الفاعلين، ما في زول يعني راضي بالاتفاق أو بالتسوية الحالية خالص، يعني شايفين إنه دي بس الأحزاب قاعدة تحاول تضمن وجودها في السلطة مرة تانية ووجودها في مراكز الدولة يعني في الجهاز حق الدولة.
شكرا لك أستاذ روان، ومنها نستمع إلى السيد فضيل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة ولاية الخرطوم. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة.
الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة السودانية ابتداء من أول شهيد ارتقى إلى آخر شهيد، ونتمنى العودة الحميدة للمفقودين والمخفيين غسريا والحرية للمعتقلين تعسفين. من هنا أنا بحيي القوة الثورية الفاعلة على أرض الواقع وبترفض التسوية بشكل واضح، لأنه في تقديرنا نحن كلجان مقاومة أنه أي حكومة مدنية دائرة تخش عملية تفاوضية لازم الطرف الثاني يكون يقدم عرض، العرض بتاعه أنه يتخلى عن موازين القوة بشكل عام، يعني ما يقول أنه والله أنا خرجت من الحياة السياسية شكليا، لكن على أرض الواقع هو متحكم في مراكز إنفاذ القرار والموارد الاقتصادية، متحكم في المؤسسات بشكل عام. يعني حتى حكومة مدنية إذا فوضت منسوبية لإدارة الدولة ما حيستطيعوا انهم ينهضوا بالدولة، وما حيستطيعوا انهم يحققوا الانتقال الديمقراطي، لان القوى العسكرية هي القابضة على مراكز انفاذ القرار، وهي عندها هي اللي بتغرر كيف سير المؤسسات ودولاب العمل يمشي كيف، وهي اللي بتغرر منو يحكم ولا لا، واي قرار ما بيصب في مصلحتها حتنتج انقلاب من جديد بالتعاون مع الميليشيات الموجودة حتى هسه حاليا. احنا في تقديرنا كليام مقاومة المجلس المركزي للحرية والتغيير هو قاعد يخوض في عملية سياسية مجربة قبل اليوم وبعد بالفشل، ونتائجها كانت واضحة، يعني بعد فشل الاتفاق اللي حصل في 2019 17 أغسطس الموقع له برهان بنفسه وبحضور المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي. البرهان انقلب على الحكومة المدنية، انقلب على في 25 أكتوبر، وحتى الآن ارتقى 121 شهيد بسلاح الانقلابيين، وحتى الآن في مخفيين وفي معتقلين وفي جرحى يغارب 7000 أو 8000، منهم ما بين إصابات جسيمة ومنهم ما بين إصابات دائمة. ونحن بنقول كليان مقاومة إنه الحرية التغيير دار تمهد لخروج آمن للمجلس العسكري ومعاونيهم من القتلة واللي ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوداني ديل، والاتفاق ده دي خطوة أولى للتمهيد للهروب من العدالة الانتقالية. ومعرف إنه العسكري باتفاقه مع القوى المدنية هم حيلقوا المخرج الآمن وحيستمروا لفترة طويلة بما انه المجلس المركزي منحهم قبلة الحياة، هيستمر لفترة طويلة وتاني هيستجمع قوام وشتاتهم وهيعاودوا من جديد احداث انقلاب جديد، لانه المثقفين الانقلابيين على مستوى الدولة السودانية على مر التاريخ قد تحفزهم القوى المدنية لاحداث الانقلابات بناء على انهم بقى يتحاكوا على جرائمهم. واكبر شاهد ودليل على ذلك حتى الان عمر البشير لم يغد من المحكمة الجنائية حسب طلب اسر الضحايا، سواء كان في معسكرات النازحين او على مستوى الدولة السودانية هنا. والمعروف انه الشعب السوداني فقد الامل في المؤسسات العدلية في الدولة السودانية، لانه هي متحكمين فيها بواسطة المجلس العسكري. ده ما بديني الحق انه اعمم الحاجة دي على كل القضاة في الشعب السوداني، لكن تلت المؤسسات القضائية مسيسة وتخضع لأوامر الانقلابيين حاليا. فنحن رسالتنا للشعب السوداني انه ما ينخدع بالشعارات اللي بتهدف لانها تجر الثورة تاني لمربع الشراكة مع القتلة. نحن رأينا واضح، حنقاوم التسوية دي وشعارنا متمسكين بيه اللي هو لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية ولا مساومة أيضا في دماء الشهداء وفي انتقال الديمقراطي إلى حين إسقاط المجلس الانقلاب الحالي والتأسيس إلى انتقال الديمقراطي المدني الصحيح.
شكرا لك السيد فضيل عمر المتحدث باسم لجان مقاومة الخرطوم على المشاركة في راديو دبنجا حول الاتفاق الإطاري الذي وقعته بعض القوى السياسية مع المكون العسكري يوم الاثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم بحضور ومشاركة ممثلين إقليميين ودوليين. وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء.
قضايا الشباب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.